كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنبي المجتبى, صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا, إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل, ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد, فإن أحسن الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. هذا الباب في بيان أن من كان بعيدا عن الكعبة أو عن عينها فيكفيه في استقبال القبلة أن يستقبل الجهة, وذلك أن الأصل هو أن يستقبل المسلم الكعبة عينها, لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا هو الأصل. الأصل أن يطالب المسلم بأن يستيقن أنه متجه إلى عين الكعبة وأن يصيب عينها. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه بعباده أن الإنسان إذا ابتعد بعيدا عن الكعبة وطالت عليه المسافات فإنه يكفيه أن يستقبل الجهة, كما لو كان جنوبا فيستقبل جنوبا من الكعبة فيستقبل الشمال كمن كان باليمن, وإن كان بالشمال فإنه يستقبل جهة الجنوب كمن كان بالشام أو بالمدينة, ومن كان في جهة الغرب فإنه يستقبل الشرق كمن كان بمصر والمغرب وتلك الجهات, ومن كان من في جهة المشرق كالهند والباكستان ونجد والأحساء وتلك الجهات فإنهم يستقبلون جهة الغرب وهكذا. وهذا تخفيف من الله ورحمة, حيث لم يكلف الإنسان أن يصيب العين عين الكعبة وهو على هذه المسافة البعيدة. وقد دل على ذلك أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة، والمدينة شمال عن مكة، فهم يستقبلون جهة الجنوب.
فإذا كانوا مستقبلين جهة الجنوب فتكون الجهة المفتوحة أمامهم هي ما بين المشرق والمغرب، فعلى يمينهم يكون.
فمن هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة،
فعلى يمينهم
المشرق، لأنهم قد استقبلوا جهة الجنوب. ومن هنا قال العلماء إن هذه اللفظة خاصة بأهل المدينة ومن كان على جهتهم، يعني كل من كان شمالا عن مكة فإنه يصدق عليه هذا الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. كذلك أيضا من كان بالجنوب واستقبل قبلة وهي عنه في الشمال فإنه أيضا يقال له: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو ما بين المغرب والمشرق قبلة. الأمر في ذلك سواء، لأنه سيكون المغرب على شماله والمشرق على يمينه. أما من كان في المدينة وفي الشمال فإن المغرب على يمينه والمشرق على شماله. ومن هنا يقال لمن كان في الشرق أو في الغرب، من كانت الكعبة عنه في جهة الغرب أو كانت الكعبة عنه في جهة الشرق، فيقال له: ما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، ما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، على معنى أن كل الجهة مفتوحة أمامه ولا يكلف، يعني أن يصيب عين الكعبة. كما أنه يقال أيضا: لا يضره انحراف يسير، لو انحرف يسيرا فإنه لا يضره، لأن المقصود هو غلبة الظن، ولأن الاستيقان في هذا متعذر، سوى قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مصيبة عين الكعبة، لأنه قيل إن جبريل عليه السلام رفع الكعبة حتى رأوها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عينها حين بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الجهات البعيدة عن مكة فإنه يكفي في ذلك غلبة الظن، هذا ما قرره أهل العلم في هذا الباب.
ومما ينبغي التنبيه عليه هي المسجد الحرام،
أن من في المسجد الحرام يجب عليهم أن يصيبوا عين الكعبة،
ولا يكفي الجهة،
يعني يجب على كل من صلى في المسجد الحرام أن يتأكد أنه متجه إلى عين الكعبة ولا تكفيه الجهة، لأنه
متمكن من
أن يتأكد وأن يستيقن.
ولهذا يخطئ كثير من المسلمين سامحهم
الله
الذين يصلون في المسجد الحرام، وبخاصة الذين يكونون في الصفوف الخلفية أو تحجبهم عن
المسجد
أو عن تحجبهم عن الكعبة،
سواري
كبيرة أو جدران عريضة،
فإن هؤلاء
يتساهلون كثيرا في الاتجاه الكعبة حتى أنك تجد أنهم منحرفون
عنها، فهؤلاء يجب عليهم التحري،
ولا سيما أن بناء المسجد الحرام كما هو معلوم يعني قد ينخدع الإنسان حينما يدخل من باب
مقابلة لاتجاهه، ثم لا يعني يلبث أن يرى أنه قد انحرف يمينا أو شمالا. وهذا أمر غير مستغرب، لأن الإنسان يعني يخدعه أحيانا تصوره أو يخدعه تفكيره، فقد يكون دخل من باب وهو كان يشاهد عين الكعبة ثم يسير في الحرم وهو لا يدري أنه قد انحرف يمينا أو شمالا، فيظن أنه على اتجاهه الأول ثم يكبر
بينما حينما يتحقق يجد أنه قد انحرف يمينا أو شمالا. فمن هنا يجب التناصح في هذا، فإنه قد يؤدي هذا إلى فساد الصلاة، لأنه كما ذكرنا بالأمس أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، وهذا قادر، فالذي يتساءل في هذا قد يتسبب في بطلان صلاته وفسادها. فيجب التنبؤ لهذا، وبخاصة كما قلنا الصفوف الخلفية وصفوف النساء عليهن أن يتحرين الاتجاه الصحيح إلى القبلة، وبخاصة عند الزوايا، زوايا ومنعطفات المسجد الحرام، بوجود السواري الكبيرة والعريضة وتعدد الحواجز من الأعمدة، هذا كله قد يجعل الإنسان حري بأن يزداد في التحري والتنبؤ. فإننا نلاحظ في هذا خطأ كثيرا، وعدم تنبؤ وتساهل وتعاون في هذا الباب، حتى عند الإنسان تجده يصلي منحرفا عن القبلة انحرافا شديدا يمينا وشمالا، بحيث إنه لا يتجه إلى الكعبة، وهذا غلط، وقد يؤدي كما قلنا إلى فساد الصلاة بالكلية، لأن استقبال القبلة على الصحيح شرط. أما أنه واجب فنعم، متفق أهل العلم على أنه واجب الاتجاه نحو القبلة، أما الشرطية فذهب إلى هذا جماهير أهل العلم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا كانت شرطا لصحة الصلاة فإنه يجب على المسلم أن يتحقق في ذلك على حسب قدرته، فإن كان قريبا كما كان في المسجد الحرام فعليه أن يصيب عينها، ولا يكفي أن يصيب الجهة، ومن كان بعيدا فيكفي الجهة كما هو في حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكما قلنا هذا في حق أهل المدينة ومن كان في جهة الشمال، وكذلك أيضا من كان في جهة الجنوب، أما من كان في جهة الشرق أو في جهة الغرب فيقال له ما بين الشمال إلى الجنوب قبلة. ثم قال المصنف رحمه الله، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الحديث مر معنا في الكلام على الاستنجاء والنهي عن استقبال القبلة في الاستنجاء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، على معنى أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يجتنب أو يتجنب أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وإنما ينحرف يمينا أو شمالا، وقلنا إن هذا يتأكد النهي ويشتد حينما يكون الإنسان خارج البنيان أو في الصحراء، ولكن إذا كان داخل البنيان فأيضا عليه أن يتحرى، لكن الأمر أخف في حينما يكون داخل البنيان لوجود الحواجز، أما إذا كان المنطقة مفتوحة كالصحراء والبرية فإن هذا عليه أن ينحرف يمينا أو شمالا ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب هذا في الاستدلال على أنه تكفي الجهة، فإنه قال ولكن شرقوا أو غربوا، مما يدل على أنه يكفي الاتجاه لمن كان بعيدا في الانحراف عن القبلة في النهي عن استقبالها في البول والغائط، فهو يعضد الحديث الذي هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة على معنى أن المقصود هو الجهة وأنه ليس المقصود هو العين، فكما في الاجتناب قال شرقوا أو غربوا، كذلك أيضا يقال في الاتجاه والاستقبال شرقوا أو غربوا، هذا هو المراد بقوله وحديث أبي أيوب يعضد ذلك. قال باب ترك القبلة لعذر الخوف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف
وصفها ثم قال: كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم مربانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. هذا في استقبال القبلة في حال الخوف، أو حكم استقبال القبلة في حال الخوف أو عذر الخوف. الله سبحانه وتعالى ذكر صفة صلاة الخوف في كتابه، وجاءت السنة أيضا بذكر عدة صفات في صلاة الخوف، وكلها جائزة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وذلك في حال قتال المسلمين لأعدائهم، فإنه إذا حان وقت الصلاة فإنهم يصلون، مما يدل أولا على أهمية الصلاة، أن حتى في حال المسايفة وفي حال القتال لا تسقط الصلاة ولا تؤجل عن وقتها، لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى واصلة به، ولا تصور انقطاع الصلاة بين العبد وبين ربه. هذه من جهة. ومن جهة أخرى لاحظوا كذلك أن صلاة الجماعة لم تسقط في هذه الحالة، مما يدلك على أهمية صلاة الجماعة ويؤكد لك وجوبها، فهي لم تسقط على الرغم من هذه الحالة الشديدة، ولم يؤذن للمسلمين أن يصلوا، كل مسلم يصلي وحده، وإنما يصلي الإمام بطائفة ثم ينتظر حتى تأتي الطائفة الأخرى وهكذا. فمن صفات صلاة الخوف أنهم إذا كانوا محتاجين إلى القصر، كما لو كانوا في مسافة قصر، فإنه ينقسمون إلى طائفتين، يصلي الإمام بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم ينتظر فتتم الطائفة الأولى لأنفسهم، ثم يقومون مكان الطائفة التي تقاتل العدو، فتأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الإمام، والإمام منتظر لتلك الطائفة وتكون مسبوقة بركعة، ثم يتم بها الإمام، ثم ينتظر أيضا حتى ثم يسلم، ثم تقوم تلك وتكمل الركعة التي فاتتها، فتكون كل طائفة أدركت مع الإمام ركعة واحدة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهناك صفات أخرى سوف نأتي عليها إن شاء الله في موطنها من هذا الكتاب إن شاء الله. فالمهم والمقصود من إيرادها هنا أن استقبال القبلة ليس شرطا، ثم أيضا حتى يعني قد يكون أيضا الالتزام بحالة قيام، وقد يكون إنسان يصلي أيضا وهو متحرك إذا اشتد القتال وكانت المسايفة أيضا، فيصلي الإنسان حتى وإن كان يتحرك يمينا وشمالا،
فهذا أيضا حالة وصفة أيضا جائزة. ويلحظ أن المصنف رحمه الله يعني عمم الترجمة فقال باب ترك القبلة لعذر الخوف، يعني فكأنه يريد أن يلحق به كذلك من كان خائفا من غير حال الحرب، كما لو كان ملاحقا من جهة ظالم أو ملاحقا من جهة غريم وهو غير قادر على الوفاء أو خائف من سبع أو خائف من ظلمة أو نحو ذلك قطاع طريق، فإن هذا أيضا يلحق بهذا الأمر، فإنه يصلي على حسب حاله ويكون استقبال القبلة ليس شرطا في حقه. هذا هو ترجمة المصنف في قوله باب ترك القبلة لعذر الخوف، ولم يقل لعذر القتال، فإن الخوف أعم من أن يكون خوف قتال أو غيره من أسباب الخوف التي تعتري ابن آدم ولا يستطيع دفعها ويخشى فيه على أو يخشى فيها على نفسه أو ماله. أورد في ذلك حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك، يعني إذا اشتد الخوف وصار قتال ومحاربة ومسايفة وتلاقي مع الأعداء في حال قتال ونشوب اشتباك وقتال، فقال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلها. هذا هو الشهد، على معنى أن الإنسان في حال وجوب الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله في حال صلاة الخوف، فحتى وإن لم يكن مستقرا في القيام وفي حال حركة أو كان على قدميه أو كان راكبا كل ذلك سائغ، ولكن الصلاة لا تسقط وتأخيرها إلى خروج وقتها لا يسقط، بل حتى أيضا في حال الجماعة أيضا فإنهم يقتدون بإمامهم على أي حالة كانوا. صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع وهو تلميذ ابن عمر ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول إن هذا في حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه، وكأن قول ابن عمر فإن كان خوف واشد صلوا يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل فهم نافع في قوله لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا في حال صلاة الخوف كما قلنا إنه يترك، يعني إذا لم يستطع ويتمكن من استقبال القبلة، كذلك أيضا بعض أركان الصلاة الأخرى كالسجود والركوع هذه أيضا قد يتسامح فيها ويكفي فيها الإيمان، يكفي فيها الإيمان، فهذا يدلك على عظمة هذا الدين وعلى وجوب أن يتصل المسلم بربه وأن يكون على صلة بربه وأن يؤدي الواجبات والفرائض على حسب استطاعته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن المقصود هو عبادة الله سبحانه وتعالى وخضوعه والخضوع له والانقياد والاستسلام والذلة ومحض الطاعة. وأما حينما تنظر في حال الكسول وفي حال المهمل، ذلك الذي يسوف وذلك الذي يؤجل وذلك الذي يقول سوف أعمل، بينما هو معرض عن الله سبحانه وتعالى وصاد عن ذكره، هذا هو الذي على الخوف العظيم ويخشى عليه أمر عظيم، بينما إذا كان العبد مطيعا ورزقه الله سبحانه وتعالى تمام انقياد واستجابة لله ولرسوله، فإنه حتى في مثل هذه الأحوال في حال الخوف وفي حال قتال أو غيره لا يغفل عن ذكر ربه ودائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، حتى في حال الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالمطلوب هو ألا يغفل العبد عن ذكر ربه على أي حالة من الأحوال، لأن هذه الدنيا معبر ومزرعة للآخرة، والمآل والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما يصيب المسلم في هذه الدنيا من ضر أو من نفع أو من غيره فكله هو مبتلى فيه. فإذا استشعر هدفه وعرف مصيره وغايته فإنه يكون دائما على ذكر من الله سبحانه وتعالى، ودائما مشتغل بذكر الله حتى في حال طلب دنيا أو أمور معاش. ولهذا قال فإذا قضيتم الصلاة وأنتم في هذه الحالة الشديدة أيضا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني في حال الاطمئنان وزوال أسباب الخوف حينئذ تؤدى الصلاة بتمامها، ولهذا قال فأقيموا الصلاة. وأشرنا كثيرا في أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر صفات المؤمنين في الصلاة بأن قال أقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة. فالأصل هو أن الإنسان يأتي بالصلاة على وجهها تامة في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، فهذه هي إقامة الصلاة الإقامة الحقيقية. بينما حينما وصف المنافقين والمقصرين يقول في حقهم فويل للمصلين، ولم يقل فويل لمقيم الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم مجرد مصلون يعني لم يؤدوا الصلاة على وجهها، فلهذا فهم لم يقيموا الصلاة على وجهها، وإنما صلوا كيفما اتفق، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المنافق ينقرها كنقر الغراب، فقال تلك صلاة المنافق. ولكن حينما تأتي ظروف خاصة وأحوال يعذر فيها المسلم فإنه يؤدي الصلاة ولو كانت خالية من الطمأنينة، أو كان الركوع فيها إيماء، أو كان السجود إيماء، أو لم يستقبل قبلة، لأن المقصود هو الطاعة والاستجابة والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا زالت أسباب الخوف يعود المسلم إلى حالته الأولى من إقامة الصلاة على وجهها. فهذا هو الذي يلحظ في هذا، وهذه هي بعض الحكم والأسرار التي تدل عليها هذه الآية ويدل عليها الأمر بصلاة الخوف على هذا النحو. قال باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجه به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء، رواه أحمد. وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى على عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، رواه أحمد وأبو داود. هذا أيضا في حكم استقبال القبلة في حال التطوع بالنسبة للمسافر، صلاة التطوع يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة في حال القدرة، أما في حال العجز حتى في الفريضة يتسامح في أشياء كثيرة كما هو معلوم، بل إنه في حال العجز إذا كان المسلم معه عقله ومعه فكره فإنه لا تسقط عنه الصلاة بحال، يصلي على حسب حاله، إن قياما أو قعودا أو مضطجعا أو على جنبه أو مستلقيا أو يومئ إيماء، بل حتى إذا لم يتمكن من بعض شروط الطهارة كستر العورة أو الوضوء بالماء والتيمم فإنه أيضا يصلي على حسب حاله، هذا في حال العجز. أيضا هذا يدلك على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال حتى ولو تأثر بعض أركانها أو شروطها ولم يوجد، فإنه كالقيام مثلا ركن فيها، فإذا عجز يصلي قاعدة ولا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي، إنما يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله.